بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فأستهل حديث اليوم بهذه الكلمة النفيسة عن يحيى ابن معاذ يقول: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما خاف من الفقر لنجا منهما، ولو رغب في الجنة كما رغب في الغنى لأدرك كليهما، ولو خاف الله سرا كما يخاف الخلق جهرا لسعد في الدارين. ما أنفس هذه الكلمات الطيبات التي تمس شغاف القلوب، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا منها موعظة وعبرة، اللهم آمين. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يقل أسرعوا، إنما قال سارعوا، لأن المجال مجال سباق ومجال تنافس، كقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما هي المغفرة؟ المغفرة تتضمن أمرين: ستر الذنب والتجاوز عن عقوبته. إذا غفر الله لعبد ذنوبه سترها عليه في الدنيا وسترها عليه يوم القيامة. إن الله يدني عبده يوم القيامة ثم يضع عليه كنفه وستره ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقر بذنوبه جميعا لا ينكر منها شيئا، ويقع في نفسه أنه هالك لا محالة. هذه الأطنان القناطير المقنطرة من الذنوب والخطايا ماذا يفعل معها؟ ثم يقول له الرب جل جلاله: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أصل المغفر، مغفرة من المغفر. ما هو المغفر؟ المغفر ما الخوذة التي يلبسها المحاربون ليتقون بها السهام، ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام، وهو يفيد أمرين: الستر من جانب والوقاية من جانب آخر. وكما قلنا إن الله جل وعلا يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك يقول له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه أما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. طب إيه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ إيه معنى أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ أو في الحديث إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. التوبة تتضمن 3 أمور: أمر يتعلق بالماضي، أمر يتعلق بالحاضر، أمر يتعلق بالمستقبل. الندم على ما كان، هذا يتعلق بالماضي. الإقلاع عن الذنب يتعلق بالحاضر. العزم على عدم العودة إليه يتعلق بالمستقبل. هذه أركان التوبة النصوح التي تقود إلى المغفرة. من تاب إلى الله توبة نصوحة يغفر الله له ذنوبه، يسترها عليه، ثم يتجاوز عنها يوم القيامة. فكأن المغفرة نتيجة للتوبة. فأنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تندم على ما كان، تقلع عن الذنب، تعزم على عدم العودة إليه، ثم تطلب الله جل وعلا أن يغفر، أن يستر ما كان، وأن يتجاوز عن العقوبة عليه. في ناس يستغفرون بغير توبة. المستغفر من الذنب وهو مصر عليه، قائم عليه، متماد فيه. ورد في بعض الأثار أن المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم أمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. طب المسابقة المغفرة إزاي؟ المسابقة إلى المغفرة أي المسابقة إلى أسبابها. أسباب المغفرة التوبة، سبب أساس وسبب رئيس. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأمر الثاني الأعمال الصالحات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى أسباب المغفرة. أسباب المغفرة التوبة والعمل الصالح. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. هذه معنى وسارعوا إلى مغفرة، أي سارعوا إلى أسباب المغفرة بالتوبة من جانب وبالأعمال الصالحات من جانب آخر. ثم قال تعالى وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى أمرين: أن تزول العقوبة المحذورة، وأن يحصل المطلوب المرغوب المحبوب. فالمكروه هو العقوبة، والمحبوب هو نيل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. هذه جنة الله يوم القيامة. أحيانا هنا في الدنيا نطلق على البساتين جنة، وفي كثير من البلاد يقولون بالتصغير، يقول لك إنها جنينة، كأنهم يريدون أن يفرقوا بينها وبين جنة الله عز وجل. ما حد يقول يعني أنا عندي جنة، هي من ناحية اللغوية البحتة جنة. الله جل وعلا يعني يقول كمثل جنة بربوة أصابها، يعني بستان أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. فورد إطلاق الجنة على بساتين الدنيا، لكن الجنة الحقيقية التي أعدها الله للمتقين دار كرامته وغرسها بيده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عرضها كعرض السماء والأرض، هي مغطية السماوات والأرض، يعني كالقبة فوقهما وفوقها عرش الرحمن جل جلاله. ورد سؤال قيل يعني من هرقل، وقيل من بعض اليهود في المدينة، طب وين النار؟ إذا الجنة لوحدها أدي السماء والأرض مع بعضهم، طب وين النار؟ النار زي ما قال أخونا الحبيب أسفل سافلين، ما هو الجنة في أعلى عليين والنار أسفل سافلين. ومين قال إن ما فيش عالم مخلوق غير أدي السماء والأرض بس، في عوالم أخرى لا يعلم، العرش والكرسي وعوالم. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فأنت لا تعلم العوالم التي خلقها الله لا تحصرها في السماوات والأرض. وإن كان هذا الإشكال غير وارد أصلا، لأن الجنة كما قلنا سقف السماوات والأرض، وهذا لا يمنع أن تكون النار أيضا بالحجم ده بس أسفل سافلين تحت، فالجنة أعلى. ورد في بعض الأثار والحديث في إسناد بعضها مقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، يعني أين النار إذن؟ إذا كان الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه صلوات ربي وسلامه عليه: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ الليل ينسلخ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون. إذا ذهب الليل أين النهار؟ وإذا ذهب النهار أين الليل؟ فهذا كان مما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه إجابة يعني تلجم السائل وتبحته، وإن كان في الأمر أيضا تفكير آخر، أن يعني أن الجنة عبارة عن سقف للسماوات والأرض بحجمهما، وثمة عوالم أخرى، والنار أسفل سافلين والجنة أعلى عليين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. مما روي في هذا أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ لاحظوا كلمة أعدت للمتقين، ده فعل ماضي؟ أيوة فعل ماضي. الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، مش لسه هيخلقوا يوم القيامة، مش لسه هيوجدوا يوم القيامة. لقد وردت أدلة كثيرة تبين أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة، لا يشك في ذلك أحد منهم لكثرة الأدلة الواردة في هذا المقام. خذ مثلا من القرآن الكريم قول الله تعالى: أعدت للمتقين في هذه الآية، أي سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إشارات السنة المطهرة بل أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، رؤية حقيقية أكدها القرآن الكريم بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه. وقال أفتمارونه على ما يرى، أتجادلونه فيما رآه الرأي العين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. في حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج، انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ. معنى جنابذ يعني إيه؟ كلمة جنابذ معناها قباب، فإذا هي قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حديث البخاري ومسلم، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. حديث البراء بن عازب الطويل، فيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، بعد أن يسأل من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أين عفا، يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ما شاء الله. حديث المتفقة عليه، إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس أو إنها خسفت لموت ولدي إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي، حديث طويل، وإنما فيه إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. حديث مسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقالوا وماذا رأيت يا رسول الله؟ فقال رأيت الجنة والنار. في حديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع عليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع عليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد من كثرة المكاره التي أحيطت بها، وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع عليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، كل الناس تحاول أن تتحاشاها وأن تتجنبها ما استطاعت، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال ارجع إليها فرجع عليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. الحديث في هذا المعنى كثير، البخاري عنه في الصحيح فقال باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وذكر جملة من النصوص في هذا المقام. أعدت للمتقين، أعدت للمتقين التقوى، المتقون أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الذين شرع في بيان أوصاف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ينفقون في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في المنشة والمكرة، في الصحة والمرض، وفي جميع أطوارهم وأحوالهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذه صفة المتقين، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لا يشغلهم أمر عن طاعة الله ولا عن الإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه جل جلاله. ثم قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إذا ثار بهم الغيظ كظموه أي كتموه وعفوا عمن أساء إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا استطعت أن تصرع نفسك إذا ثارت ثائرتها وأن تلجمها وأن تمنعها من الانتقام والتشفي فهذا هو الشديد بتعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا أن. أيضا في الحديث ما تعدون فيكم الصرعة، الشخص الذي يستطيع أن يصرع الأبطال والخصوم، فقلنا الذي لا تصرعه الرجال اللي محدش يقدر يغلبه يعني، فقال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. ولقد رغب الله عز وجل في العفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. حديث مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله جل جلاله. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. حديث عبادة بن الصامت، ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به، حديث صحيح في سلسلة الحديث الصحيحة. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما خاض مصطح ابن أثاثة في حادثة الإفك ابن خالد أبي بكر الصديق، كان متولي أمره بينفق عليه ويصرف عليه، وكان ممن تخوضوا في حديث الإفك في أمنا عائشة رضي الله عنها. ولما أنزل الله براءة عائشة وجعل ذلك قرآنا يتلى، قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان العفو هنا بعد أن ظهر الحق وزهق الباطل وأصبحت براءة أم عائشة قرآنا يتلى، يتعبد المؤمنون بتلاوته على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليه، ثم قال: والله لا أنزعها منه أبدا. في عهد المعتصم سجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب بالسياط في فتنة القول بخلق القرآن، وسال الدم من جسده وأغمي عليه، وكان يقول: قد جعلت أبا إسحاق، أبو إسحاق مين؟ المعتصم هو الخليفة، لقد جعلت أبا إسحاق في حل وعفى عنه. وسجن الإمام مالك وضرب بالسياط حتى انخلعت يده من كتفه فعفى عن من ضربه. والمواقف في هذا كثيرة جدا. شيخ الإسلام رحمه الله في زمانه بعض شيوخ التصوف وشوا به عند الخليفة وسعوا للإضرار به والكيد له، فكان مما قال: لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي، لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم. ما لكمش دعوة، حق بتاعي أنا مسمع عنه. فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. بعض أحد المشايخ التفسير يقول: وفي جعل أجر العافي على الله، فمن عفى وأصلح فإيه؟ فأجره على الله. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل. وال يعني من المعلوم أن أحد الناس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: أوصني يا رسول الله. كلمة واحدة قال: لا تغضب. كرر مرارا قال: لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. جمرة الغضب إذا اتخذت في قلب إنسان أفقدته رشده، أفقدته الإدراك والإملاك جميعا، وأصبح الشيطان يعبث به كما يعبث الصبيان بالكرة. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومما يقاوم به الغضب أن تغير هيئتك، قائم اجلس، جالس اضطجع، أن تتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، فإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد إلا ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. ما تجرى عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. لكن سؤال هنا: هل دايما العفو أفضل؟ والأحيانا الانتصار والانتصاف واخذ الحق أفضل. القاعدة: نعم لا شك أن العفو كأصل أفضل، لكن إذا وضع في غير موضعه فلا يكون أفضل، بل قد يأثم العافي عندما يضع الشيء في غير موضعه. واحد خطفت منه زوجته. أنا رأي المسامح. لا ده مش ممكن السماح، ده أنت تبذل ما استطعت من أجل أن تدفع عن عرضك، لأنه انتهكت حرمات الله في هذا العفو الذي ينبني عليه، أن تنتهك حرمات الله عز وجل فلا يحسن في هذا المقام. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه ابنته، زوجته، جاريته، إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذه الحالة واجب، وعليه يحمل الأمر: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما فإذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه من المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. المتنبي لبيت شعر جميل بيقول: إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهله. إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هذا يقولون: يشترط لهذا الفضل ولنيل هذا الثواب للعافي أمور. أولا: أن يعفو عن حقه قاصدا الأجر والفضل من الله عز وجل، فيتجرع جرعة الغيظ حسبة لله تعالى. في حديث أبي هريرة وهو في السلسلة الصحيحة: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم مظلمة فيقضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. ليسأل الناس يستكثر من أموالهم ليس من حاجة، فهذا لا تزيده المسألة إلا فقرا وإلا قلة. أيضا يجمل العفو عندما تكون قادرا على الانتصار لكنك تعفو وأنت قادر. أما إذا كنت عاجز مقهور يبقى ده باب آخر، باب الصبر، الدعاء على المظلوم، يعني لها تفصيل آخر ولها مقام آخر. لكن العفو المندوب إليه في هذا المقام إنما يكون عند القدرة على الانتصاف والانتصار، فهنا يجمل العفو ويحسن ويدل على كرم منبت وعلى حسن خلق. البخاري في صحيح عنوان فقال بوب فقال: باب الانتصار من الظالم، لقول الله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقول الله جل جلاله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. شفت وزنه؟ كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. فإذا قدروا عفوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله جل وعلا سورة الشورى يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الشرط الثالث لجمال العفو واستحقاق الثواب المترتب عليه في النصوص أن يترتب على عفوه إصلاح، وألا يترتب على عفوه ضرر، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا عن مجرم معروف بالشر وإيقاع الضرر بالناس لا يجمل العفو في مثل هذا المقام، لما يترتب على العفو في هذه الحالة من إطلاق يديه في الشر والسوء، لذا لا يشرع العفو عنه، بل تنبغي عقوبته وكف يده عن الناس بما يستطاع. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. شأن المؤمن، المؤمن ليس معصوما لكنه تواب كثير التوبة وكثير الرجوع. ففي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر نفس الشيء، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به